بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله ومصطفاه، أما بعد أخي الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، يسر تسجيلات التقوى الإسلامية بجدة أن تقدم لكم هذه المادة والتي قامت بتسجيلها
سورة مريم عليها السلام، فسنتكلم عليها وعلى مقاصدها دون دخول في تفاصيل أحكامها ولا الكلام على دقائق المعاني، إنما هو من باب الوقوف على المعاني الإجمالية التي من أدركها في مثل هذه السورة يدرك كثيرا مما يتكرر في سور القرآن الأخرى المشابهة لها. وهذه السورة كما يظهر للمرء في بادئ الأمر تخلو من الأحكام، آياتها تخلو من الأحكام الفقهية، لكن سيظهر من خلال هذه المدارسة أن فيها الكثير من الآداب وأصول الأحكام التي أخذها أهل العلم رحمهم الله منها، وذلك بالوقوف على الآية ونظيرها في آيات أخرى. وسنجمل الكلام إن شاء الله بحيث نستوعب في هذا المجلس في هذا الأسبوع جملة مقاصد ومعاني هذه السورة الجليلة. وأنتم تعرفون أن هذه السورة من السور التي جاء فيها ذكر منشأ خلق عيسى عليه السلام الذي ضلت فيه النصارى ضلالا عظيما. ولهذا روي أن جعفر بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه تلاها على ملك الحبشة في موقف من المواقف الجليلة، فأسلم لما سمع أصل هذا الكلام، وهو أصل خلق عيسى عليه السلام الذي قلنا إنه قد ضلت فيه النصارى ضلالا عظيما. وقد سلك هذا المسلك غير واحد من أهل العلم في مجالس المناظرة والمجادلة مع أهل الكتاب من النصارى. ولنتحدث إجمالا أولا عن المقصود الذي تدور عليه هذه الآيات، ثم ندخل في الكلام على المعاني الإفرادية، نتكلم على السورة آية آية بحول الله عز وجل وقوته. أما هذه السورة وهي كما نعلم سورة مكية، فهي من أولها إلى آخرها توحيد لله عز وجل، وهذا التوحيد جاء بيانه من طريقين انقسمت بهما السورة إلى شطرين. الشطر الأول هو الأطول منهما، بحيث إنه يكاد يستوعب ثلثي هذه السورة، ثم يأتي الشطر الأخير أو الشطر الثاني في الثلث الأخير من هذه السورة. المسلك الأول في إثبات التوحيد لله عز وجل في هذه السورة هو بذكر قصص الأنبياء، بذكر قصص الأنبياء، وهذه القصص فيها عبرة وعظة جليلة، والوقوف على ما فيها من الحكم والآداب النبوية التي كان يتخلق بها الأنبياء مطلب من المطالب التي لا بد أن يعتني بها قارئ القرآن. إذا تليت هذه القصص وفيها شيء من أخلاق الأنبياء وآدابهم فليقرأ بعين باصرة وبقلب واع لكي يقف على آداب الأنبياء. فالمقصود ها هنا الأعظم هو إثبات التوحيد لله عز وجل. فجاء الحديث أولا في قصة مشهورة معروفة، وهي قصة زكريا عليه السلام وطلبه للولد في ذلك الوقت المتأخر حين بلغ من الكبر عتية، وامرأته عاقر لا تلد في شبابها، فكيف تلد في كبر سنها. وهذه القصة إنما سيقت توطئة لما بعدها، فإن يحيى ابن زكريا عليه السلام الذي رزقه الله لزكريا على حين كبر من السن شأنه عجيب وأمره خارق للسنة الجارية لعادة الله عز وجل في خلقه. لكن الأعجب منه هو خلق عيسى عليه السلام من غير أب. فجاءت هذه القصة الأولى العجيبة توطئة للشأن الثاني الأعجب، وهو خلق عيسى عليه السلام من غير أب. وهذا الشأن هو الذي فيه إثبات التوحيد لله عز وجل وتنزيهه عن احتياجه لأحد من خلقه، ولو كان صاحبة أو ولدا، كما ضل فيه النصارى ضلالا عظيما كفروا به كما جاء في صريح القرآن بل في نصوص القرآن والسنة. ثم بعد ذلك جاءت المجادلة الجليلة، مجادلة أبي الأنبياء لأبيه آزر الذي لم يكن يتعبد لهذه الأصنام فحسب، بل كان صانعا لها منافحا عن عبادتها. فجاءت هذه المجادلة التي انتهت بمفاصلة بينة، ترك من أجلها هذا الابن البار، هذا الابن البار ترك والده بعد أن سلك معه كل مسلك للتحبب إليه والتلطف معه لعله يدخل في توحيد الله عز وجل، إلا أنه عندما أبى حصلت فيه هذه المفاصلة التي تحصل دائما وأبدا بين أهل الإسلام وأهل الشرك على اختلاف أصنافهم. فإذا كانت هذه المفاصلة تحصل بين الابن وأبيه وتكون سببا ومفترقا للطرق بينهم على الرغم من هذا التحبب والود الظاهر في خطاب هذا الابن لأبيه، فلا أن تحصل هذه المفاصلة بين المرء وكل إنسان آخر، هذا لأن يحصل هذا من باب أولى. فمهما التقت المصالح وتداخلت الظروف وتعقدت الأحوال، إلا أن دين الله عز وجل الحق الحنيفية السمحة لا يلتقي أهلها أبدا مع غيرهم مهما تداخلت المصالح وتشابكت وتعقدت هذه الظروف. ثم يأتي الشأن متتابعا في ذكر أحوال هؤلاء الأنبياء الذين بلغوا المرتبة العالية الرفيعة عند الله عز وجل، إلا أنهم جميعا عباد لله عز وجل، كلهم عباد مربوبون للرب الجليل سبحانه وبحمده. فشأن المرء مهما علا وارتفع في هذه الدنيا، إنما هو في أشرف مقامه أن يكون عبدا لله، كشأن هؤلاء العبيد الأجلاء الذين هم عبيد لله اختيارا، كما كل الخلق عبيد لله اضطرارا، وهو شأن هؤلاء الأنبياء الذين جاء ذكرهم في شيء من إشارات هذه السور. هذا هو الشطر الأول. وأما الشطر الثاني فهو مجادلة بينة، مجادلة بينة بين الحنيفية وبين الشرك وبين الكفر. استغرقت الشطر الثاني الذي قلنا إنه يكاد يكون الثلث الأخير من هذه السورة. وهذه المجادلة ليست مجادلة عقلية فحسب، بل هي شعور إيماني وفطرة ربانية فوق ذلك، بحيث إن الكون كله يعترف لله عز وجل بالربوبية والألوهية، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، والسماوات تكاد تتفطر لو كان لها وعي، وهكذا الأرض تكاد تنشق من دعوى هؤلاء الضلال الكفار الذين زعموا اتخاذ الشريك لله سبحانه وتعالى. فإذا خالف هذا الإنسان فإنه لا يكون مخالفا للمسلمين فحسب، بل يكون مخالفا للخلق كله، لأن الخلق كلهم يدينون لله عز وجل اضطرارا بهذه العبودية، ويذعنون له بالربوبية. فإذا خالف هذا الإنسان لا يظن أنه خالف أهل الإسلام، بل خالف الخلق كلهم. وفي هذا شعور جليل بأن السيادة والعزة إنما هي للمسلمين ولأهل الإسلام، والغربة والقلة والذلة إنما هي لأهل الكفر والشرك، مهما ارتفعت أصواتهم وكثرت حشودهم وزادت أعدادهم. لو نظرنا اليوم في أهل الأرض لوجدنا أن عامتهم من الكفرة والمشركين، وأن المسلمين قلة، وهذا هو ديدن الناس دائما. لكن هؤلاء وإن كانوا كثرة إلا أنهم في جنب جند الله عز وجل الذين لا يعلمهم إلا هو سبحانه وبحمده، وفي جنب خلق الله عز وجل لا يذكرون بشيء أبدا. هذه هي السورة الجليلة. إلا أن هذا المقصد الجليل وهو إثبات التوحيد لله عز وجل، وهو المطلوب الأول من بعثة الأنبياء والمرسلين، جاء متلبسا بلباس الرحمة والحنان الذي يظهر منذ أول آيات هذه السورة، ذكر رحمة ربك عبده زكريا. فالله عز وجل رحم زكريا فأعطاه الولد، والله عز وجل ينعم على أهل الجنة. إلا أن ما يذكر من إنعام الله عز وجل على أهل الجنة في هذه السورة ما هو؟ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، محبة خالصة. وهكذا سيأتي معنا إذا تيسر شيء من الوقت الإشارة إلى صور الرحمة. وقد ذكر بعض أهل العلم ممن لهم عناية بمتشابه القرآن ما يدل على ذلك في الآيات المتشابهة في هذه السورة مع سورة آل عمران، فإنهم كانوا يريدون السؤال لما قال في آل عمران كذا ولما قال في سورة مريم كذا. والجواب أن سورة مريم روعي فيها هذا الملحظ، وهو الإشعار برحمة الله عز وجل فيما يعطي وفيما يمنع، خلافا لما جاء في سورة آل عمران، لأن لها مقصود آخر وهو العناية بمجادلة النصارى الذين نزلت هذه السورة من أجلهم، من أجل مجادلتهم عندما قدم وفد نصارى نجران. ولهذا صارت سورة آل عمران من أعظم ما يحاجج به النصارى لامتلائها بالحجج العقلية والمنطقية التي تبطل كل ادعاءاتهم في أصل خلق عيسى ثم رفعه إلى السماء. نشرع يسيرا في هذه السورة ومفتتحها بسم الله الرحمن الرحيم، كافها يا عين صاد. وهذه الأحرف عند جمع من المتقدمين والمتأخرين من أهل العلم علمها مما اختص به الله سبحانه وتعالى. هذه الأحرف المقطعة افتتحت في كثير من سور القرآن، والعلم بها مما استأثر الله عز وجل به سبحانه وبحمده، وليست اسما للسورة التي وردت فيها، وليست اسما أيضا للنبي صلى الله عليه وسلم كما يظنه كثير من الناس، يظنون أن طه وأن ياسين من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، وليس ذلك بمتجه، بل هذه من الحروف المقطعة التي استأثر الله بعلمها. لكن استئثار الله سبحانه وتعالى بعلمها لا يعني ألا نتأمل في مقصود الإتيان بها في مفتتح هذه السور. لما افتتح الله بهذه السور؟ جاء الافتتاح لمطلب جليل من أجل مطالب القرآن التي تبقى فيه إلى قيام الساعة، إلى رفع القرآن، وهو تحدي المخالفين أن يأتوا بمثل هذا القرآن. قل لو اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا وعونا ونصيرا، لا يأتون بمثله لو اجتمعت الإنس والجن. ما هو هذا التحدي؟ هذا التحدي هو أنه يقال لهم هذا القرآن مركب من هذه الأحرف، هذا القرآن جاء بلسان عربي مبين مركب من هذه الأحرف التي تعرفونها، فإذا قلتم إنه ليس كلاما لله عز وجل، إنه كذا وكذا وكذا مما كان يدعيه العرب الأول في زمن نزول القرآن، أو مما يدعيه كثير من الزنادقة وما أكثرهم في هذا العصر يدعون أنه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ويجتهدون طوال عمرهم لإثبات الأدلة أنه من كلام هذا النبي الأمي، يقال لهم طيب هذا التحدي عندكم ما دام أنه من كلام بشر فأتوا بمثله، ما الذي يمنعكم عن أن تأتون بمثله؟ هو مركب من هذه الأحرف، فجيئوا بمثله في بلاغته وفصاحته وغريب نظمه الذي ليس بالشعر ولا بالسجع ولا هو بالكلام المرسل الذي اعتاد عليه العرب طوال دهرهم الأول، فجيئوا بمثله. ولهذا قال بعض أهل العلم إن هذه الأحرف لم تفتتح في سورة من السور إلا وجاء الحديث في هذه السورة عن شرف القرآن وفضله وبيان أنه من عند الله عز وجل والذب عنه بإبطال الشبه التي جاءت حول أصله وأنه من كلام الإنس أو الجن. وهذا وإن كان الغالب إلا أنه ليس مضطردا، إلا أن يقال إنه وقعت الإشارة في بعض السور، لم يأتي الكلام صريحا عن هذا المطلب كما جاء في هذه السورة التي معنا في سورة مريم، فإن الكلام عن القرآن فيها لم يأتي صريحا كما جاء مثلا في سورة البقرة أو آل عمران أو غيرها من السور، جاء القرآن الحديث فيها صريحا عن القرآن وفضله وشرفه وأنه من عند الله، لكن سورة مريم لم يحصل فيها هذا. ثم يقول الله عز وجل ذكر رحمة ربك عبده زكريا، أي هذا ذكر رحمة الله عز وجل لعبده زكريا. ما هو؟ فيما يتلى عليكم في هذه السورة. إذن أول ما تفتتح السورة ببيان رحمة الله عز وجل لهذا العبد. من هو هذا العبد؟ هو زكريا. من هو زكريا؟ هو نبي من آخر أنبياء بني إسرائيل، لأنه جاء في عصر عيسى عليه السلام، وعيسى ختمت به النبوة في بني إسرائيل. جاء زكريا ثم ابنه يحيى الذي ذكرت قصته ها هنا، ويحيى وعيسى ابن مريم عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام هما ابن خالة، يعني مريم بنت عمران التي هي أم عيسى عليه السلام أختها هي زوجة زكريا المذكور ها هنا. وكان رجلا من أنبياء الله، جاء ذكره في القرآن في غير ما موطن، لكن أطول المواطن هو ما جاء في سورة آل عمران وفي هذه السورة الشريفة. وكان نجارا كما ثبت في صحيح مسلم، وكان من الأنبياء الذين عهد إليهم بحمل التوراة، إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور، يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله. فكانت التوراة عند هؤلاء الأنبياء فيها شريعة موسى عليه السلام يحكم بها هؤلاء الأنبياء. فحمل زكريا عليه السلام هذه المنزلة الشريفة وهي الإمامة في الدين والنبوة التي فيها رحمة الخلق بتعبيدهم لله عز وجل وإدخالهم تحت شرعته، إلا أنه نظر فوجد أنه لم يبق من أوليائه وأقربائه أحد يصلح لحمل هذه الرسالة وهي الحكم بالتوراة والعمل بها، أحد يصلح. متى حصل له ذلك؟ حصل له عندما كان يقوم بتفقد مريم بنت عمران عليها السلام، وهي كما مر معنا أخت زوجه، وقد كانت تتعبد لله عز وجل في بيت المقدس شرفه الله، وكانت معتكفة هنالك. فكان يدخل عليها ويجد عندها رزقا من الله عز وجل لا يدري ما أصله، حتى قال بعض أهل العلم كان الله عز وجل يرزقها فاكهة الصيف في الشتاء وفاكهة الشتاء في الصيف. فقال لها حينا من الدهر: يا مريم أنى لك هذا، من أين لك هذا؟ وهو الذي كان يتعهدها ويتكفل بشأنها. قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب، لا حد لرزقه سبحانه وبحمده. هنالك يقول الله عز وجل: دعا زكريا ربه. بما دعاه؟ دعاه بهذا الدعاء الجليل العظيم الذي يدل على خضوع العبد بين يدي ربه سبحانه وبحمده، وأن العبد كلما ازدادت مرتبته وشأنه عند الله ازداد خضوعه وتذلله بين يديه سبحانه وبحمده. ومن هنا جاءت هذه الرحمة، جاءت لعبد خاضع معترف بضعفه وبجليل نعم الله عليه. هنالك دعا زكريا ربه، قال: ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة. ذكر هذا الدعاء هكذا إجمالا في سورة آل عمران، إلا أنه فصلها هنا ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه. جاءت هذه الرحمة متى؟ حين نادى ربه نداء خفيا. هذا النداء الخفي لا يدري به أحد، لا يسمعه أحد، فهو نداء خفي. والنداء عندهم هو الدعاء بصوت مسموع، الدعاء بصوت مسموع، إلا أن المراد به في هذه الآية هو الدعاء، لأنه قال نداء خفيا، يعني دعا ربه دعاء المتذلل بين يديه. وهذا أدب جليل من أداب الدعاء، وقعت الإشارة إليه في هذه السورة، وجاء التصريح به في قول الله عز وجل: ادعوا ربكم تضرعا وخفية، يعني وأنتم على هذا الحال الجامع بين التضرع والخفية. وكلاهما وقعت الإشارة إليه في دعاء زكريا عليه السلام، أما الخفية ففي قوله المذكور هنا صراحة: إذ نادى ربه نداء خفية. ثم إذا قرأنا الدعاء رأينا أنه دعاء متضرع، فجمع زكريا عليه السلام بين هذين الأدبين الجليلين، وهما التخفي في الدعاء والتضرع لله سبحانه وبحمده. ولهذا ذهب جمع من أهل العلم إلى أن الأصل في الدعاء حتى وإن كان في جمع من الناس أن يكون خفية، كما قال مالك وغيره من أهل العلم، حتى استحبوا في دعاء القنوت في الوتر أن يكون خفية، إلا أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم جاءت تبين أن الأصل في الأدعية التي تشرع في جماعة أن تكون جهرة لكي يؤمن عليها الناس، فإذا أمن الناس صاروا داعين، فالمؤمن داع كالداعي الأول، لأن الله عز وجل قال في شأن موسى وهارون قد أجيبت دعوتكما، مع أن الله عز وجل لم يذكر إلا دعاء موسى، فقال أهل العلم موسى عليه السلام كان يدعو وهارون يؤمن، فلما حصل التأمين من موسى من هارون والدعاء من موسى صح أن يقال قد أجيبت دعوتكما. وهذا هو تحقيق الكلام في هذا الأصل، وهو أن الدعاء متى ما شرع في جماعة كما هو في خطبة الجمعة وفي قنوت الوتر والنازلة عند من يقول به من أهل العلم، فهو على حال الجهر ويؤمن الناس خفية، لأن الاحتياج إنما حصل في الجهر في الدعاء، وأما التأمين فلا حاجة فيه إلى الجهر. وأما ما سوى ذلك مما يستحب فيه الدعاء سرا أو بدون جماعة فالأصل فيه أن يبقى على أصله، وهو الخفية، نداء خفية. ماذا قال في هذا النداء؟ قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا. هذا هو الأدب الثاني، وهو التضرع. والتضرع في الدعاء يقوم على أمرين جليلين عظيمين، أولهما الاعتراف بالتقصير في جنب الله عز وجل، فالعبد مهما بلغ من اجتهاده في عبادته وشكره لنعم الله عز وجل إلا أنه مقصر في جنب الله، فالاعتراف هذا هو حقيقة التضرع. والأمر الثاني منهما شهود منة الله عز وجل على هذا العبد بالاعتراف بنعم الله على هذا الداعي، يتذكر هذا الإنسان نعم الله عز وجل عليه التي لا تعد ولا تحصى، فيستحضرها بين يدي هذا الدعاء ويعترف بها لربه سبحانه وتعالى. ولهذا صار سيد الاستغفار ما جمع بين هاتين الخصلتين، وهو قوله أبوء لك بنعمتك علي، أعترف بجميع نعمك، وأبوء بذنبي وأعترف بذنبي. وهذه الخصلة وهي خصلة التضرع هي حقيقة التذلل لله سبحانه وتعالى، والتذلل لا يكمل إلا بهذا، يعترف الإنسان بتقصيره، يعترف بذنوبه، يعترف بالجناية، ثم يعترف أيضا بنعم الله سبحانه وتعالى. ولهذا صارت عامة أدعية الأنبياء والمرسلين وعامة أدعية النبي صلى الله عليه وسلم والسلف من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم، إنما هي في عامتها ثناء على الله سبحانه وتعالى واعتراف بالجناية والتقصير، ثم تأتي بعد ذلك كلمات يسيرات في طلب الحاجة. رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة. ما هو طلبه هذا السيد الجليل الكريم الذي تتابعت فيه السيادة والكرم في آبائه؟ توفني أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. ثناء جليل عام في معناه في مدح الله عز وجل والثناء عليه، وخاص بذكر بعض النعم التي تخصه. وعلمتني، آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث. ثم بعد ذلك تأتي الحاجة في كلمات يسيرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. ولهذا يروى أن رجلا دخل على حاتم الطائي وهو المشهور بحاتم الجود، فقالوا له من تريد؟ قال أنا رجل قد سبقت مني نعمة إليه، يعني قد أنعمت على حاتم في وقت من الأوقات. فقال حاتم، وقد كان سيد أجواد العرب قبل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال مرحبا بمن توسل بنا إلينا، ائذنوا له. توسل بماذا؟ بنعمة سبقت منه على هذا الرجل، على حاتم، فاستعطف للدخول وللقبول بذكر هذه النعمة فأذن له بذلك. فالمقصود أن هذه الأدعية الجليلة التي سيقت في القرآن وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي أن نتأمل فيها في آداب النبوة، في التضرع والتذلل بين يدي الله عز وجل. وهذا مقام جليل، وقد استحب أهل العلم ذلك في كل الأحوال. استحبوا أن يقدم الإنسان بين يدي حاجته ودعائه شيئا من التضرع الجامع بين الاعتراف بالنعمة والثناء على الله عز وجل والاعتراف بالتقصير والجناية. فالمقام مقام تذلل وطلب من الله عز وجل لغير موجب. إن أعطاك الله عز وجل أعطاك بمحض الكرم والجود والعطاء، وإن منعك فهو الذي لا يسأل عما يفعل. فأنت تتوسل إلى ربك بماذا؟ بتذللك، تستعطفه لكي يعطيه. وأن العطاء عطاء محض من مقام الكرم والربوبية لله سبحانه وتعالى. فهذا الذي جاء فيه دعاء زكريا عليه السلام، وسنتحدث عنه إن شاء الله في المجلس القادم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، يقول الله سبحانه وتعالى في سورة مريم في شأن زكريا عليه السلام: ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني. هذا ابتداء في حكاية دعاء زكريا عليه السلام. ابتدأ بالتذلل وبذكر ضعفه وحاجته إلى ربه سبحانه وتعالى: إني وهن العظم مني، أي ضعف عظمي. وإذا ضعف العظم ضعف البدن، بل إن العظم هو عماد البدن، فإذا ضعف العماد كان غيره أشد ضعفا. فلهذا عبر بهذا التعبير للدلالة على أنه بلغ في الضعف مبلغا لا سبيل إلى إصلاحه، لأن عميد البدن قد ضعف واهترى. ثم قال: واشتعل الرأس شيبا. أصل الكلام أن يقول ابيض شعر رأسي، إذا أراد الإنسان أن يعبر عن خشو الشيب في رأسه فيقول ابيض شعر رأسي، لكنه قال: واشتعل الرأس شيبا، أي قد بلغ في الهرم مبلغا عظيما، بحيث إن رأسه كان كالثغامة البيضاء، فشى فيها البياض فشو النار في الهشيم. اشتعل يعني انتشر فيه شرع الشرر، هذا هو الاشتعال، انتشار شرر النار في الشيء. لكن الذي اشتعلها هنا ليس اشتعال النار، ولكنه بياض، بياض الرأس،
ليس بياض الشعر، يعني من حسن البياض في شعر رأسه صارت الرأس كأنها بيضاء واشتعل الرأس شيبا. هذا ذكر حاله، أنه ضعيف مسكين
محتاج إلى ربه عز وجل.
ثم ثنى بذكر حال الرب سبحانه وتعالى: ولم أكن بدعائك ربي شقيا، ما خيبت دعائي ولا رجائي يا رب.
فهو يتوسل إلى الله عز وجل
بصفة جليلة من صفاته، ألا وهي إجابته لدعاء المحتاج والمضطر. فهو يقول: يا ربي قد عودتني إجابة سؤلي فأجب حاجتي هذه. فهو إذن قد جمع بين التجلل إلى الله عز وجل بذكر ضعفه ومسكنته، وبين الثناء على الله سبحانه وتعالى بذكر شيء من جميل مننه على هذا الداعي. وهذه كما قلنا هي حال الأنبياء والمرسلين وحال الصالحين في أدعيتهم، يستحيون من ربهم عز وجل أن يطلبوه قبل التذلل بين يديه وقبل التمدح إليه سبحانه وتعالى. فإن الله عز وجل يحب المدح ويحب الثناء، ومن أجل ذلك أثنى على نفسه في كتابه كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم:
وما من أحد أحب إليه المدح من الله، من أجل ذلك أثنى على نفسه. ولهذا كما قلنا تجد أكثر أدعية السلف رحمهم الله إنما هي ثناء عاطر على الله عز وجل، وتذلل بذكر ضعفهم وحاجتهم إلى هذا الرب الجليل. ولم أكن لدعائك ربي شقيا وإني خفت الموالي من ورائي. بدأ الآن يذكر حاجته، لكنه قبل أن يذكر هذه الحاجة ذكر سببها. حاجته ما هي كما نعرف؟ هي طلب الولد، لكنه بدأ بذكر سبب هذا الطلب: وإني خفت الموالي من ورائي، خاف من أقاربه وعصبته بعد موته. من ورائي بعد موتي، من وراء الزمن الذي هو فيه وهو زمان حياته، فخاف منهم بعد موته. من أي شيء خاف؟ خاف من ألا يرثوه. ومعلوم أن الميت إذا مات يرثه أقرباؤه، فهو هنا لا يتحدث عن وراثة المال ولا الدنيا، وإنما يتحدث عن وراثة العلم والحكم والنبوة كما سيأتي إن شاء الله. فهذا يبين أنه لم يجد من قرابته ومن عصبته من يصلح للقيام لله عز وجل بعد وفاته. وإني خفت الموالي من ورائي، ليس هناك من يحسن وراثتي في مقام العلم والحكم والنبوة. وكانت امرأتي عاقرة، يعني لا سبيل إلى الإنجاب. لما؟ لأن زوجه كانت عاقر، والعاقر هي من لا يولد لها لا بسبب الكبر، يعني لا يولد لها لعلة فيها ليس بسبب الكبر. فإن المرأة إذا تأخر عمرها وكبرت في السن لا تلد، لكن العاقر من لا تلد من أول عمرها. وقد ذكر في آل عمران: وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر. وسيأتيها هنا، ففيه هذه الموانع، أن زوجته لا تنجب وهي صغيرة، فما بالك في حال الكبر. وأما هو فقد بلغ من الكبر عتيا كما سيأتي. فإذا لا سبيل إلى الإنجاب كما هو معهود، لأن الأسباب الكونية ليست موجودة هاهنا. الأسباب الكونية التي تدل على إمكان مجيء الولد ليست موجودة،
لوجود هذه الموانع، ومع ذلك يقول فهب لي من لدنك وليا. ومراده بالولي قد جاء مفسرا في آل عمران، فإنه قد جاء فيها ذكر الغلام صريحا، يعني صرح بطلبه للغلام. إذن يطلب غلاما، يطلب ولدا ذكرا لكي يقوم مقامه بعد مماته، بالرغم من عدم وجود الأسباب الكونية وتعطلها. وهذه مسألة جليلة، وهي هل يسوغ للمرء أن يدعو الله عز وجل بما يخالف الأسباب الكونية أو ليس له ذلك، أو ليس له ذلك؟ والآية دليل على أن المرأة إذا انسدت أمامه الأسباب الكونية جاز له أن يطلب الله عز وجل بخرقها وبمخالفتها، لأن الله عز وجل له سنتان، سنة جارية لا تتغير ولا تتبدل، فالولد يأتي بالزواج، والثمر يأتي بالزرع، والليل يعقبه النهار وهما يتعاقبان، هذه سنة جارية لا تتغير ولا تتبدل. وله سنة خارقة، له سنة خارقة، هذه السنة الخارقة هي التي تتغير معها قوانين الكون وتتبدل. فالقانون هنا أن المرأة العاقر لا تنجب، ومع ذلك سأل الله عز وجل. ولهذا إذا سدت السبل وانقطعت الأسباب ساغ للمرء أن يطلب من الله عز وجل ما يغير ذلك. وأما سؤال مخالفة الأسباب فهو نوع من نقص العقل ومن التلاعب ومن التواكل الشديد. فالمسلمون اليوم قد نقصت عقولهم وتلاعبوا بأنفسهم، يطلبون من الله عز وجل في كل وقت من الأوقات أن ينصرهم، وبين يديهم سنة جارية لا تتخلف ولا تتبدل، إن تنصروا الله ينصركم، لكن لا تنصروه لا ينصركم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، هذه سنة جارية جليلة عظيمة. لا يغير حال قوم من عز إلى ذل إلا إن غيروا ما بأنفسهم. وكذلك الشأن في حالنا، لا يغير حال قوم من ذل إلى عز حتى يغيروا ما بأنفسهم. فطلب خرق العادة مع عدم بذل الأسباب نوع من نقص العقل ومن التضاحك الذي لا يليق بمقام العبد القائم بين يدي الله عز وجل، ومن التضاحك الذي لا يليق بمقام العبد القائم بين يدي الله عز وجل. لا يليق لإنسان أن يأتي فيطلب الولد بدون ما يتزوج، يقول يا رب ارزقني كذا وكذا بدون ما يبذل الأسباب، الناس تضحك عليه وتعتبره متلاعبا. وهذا هو حال المسلمين في هذا الوقت، وهذا هو حال كثير من الناس، يريدون خرق الأسباب بدون بذل الأسباب، وهذا لا يليق. لكن الإنسان إذا اجتهد وبذل الأسباب ولم يحصل له أن يطلب من الله عز وجل، أما أن يطلب خرق الأسباب بدون بذلها فهذا لا يليق، فهذا لا يليق. والذي رغب وشوق زكريا عليه السلام بهذا السؤال هو أنه رأى خرق الأسباب ماثلا بين يديه، كما جاء ذلك مفسرا في آل عمران، لأنه لما كان يدخل على مريم ويرى خرق الأسباب عندها بأن ترزق من غير سبب معتاد
فسأل فقالت له هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هنالك دعا زكريا ربه. هذا الأمر الذي رآه بين يديه شوقه ورغبه في الدعاء بخرق الأسباب. قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فهذا مقام جليل. فسأل إذن هذا الأمر الخارق وكان معذورا في سؤاله ومتأدبا مع ربه عز وجل. فإذن بدأ بالتبرير ثم بعد ذلك سأل وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. جاء السؤال فهب لي من لدنك من عندك عطية محضة من عند الله عز وجل. من لدنك وليا أي غلاما ذكرا كما بين في الآيات الأخرى. وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا أي بدون ولد. هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. يرثني ويرث من آل يعقوب. زكريا عليه السلام من آل يعقوب وهو المسمى إسرائيل الذي تنسب إليه بنو إسرائيل. فيقال بنو إسرائيل أي أبناء يعقوب وهم الأسباط الاثني عشر. فكان زكريا من آل يعقوب. يرثني ويرث من آل يعقوب. والوراثة على نوعين: وراثة حقيقية بوراثة المال والدنيا من قصور ودور ونحو ذلك، ووراثة معنوية وراثة المعنى وراثة الصفات والخلال وراثة الحكم والعلم والرشد والنبوة. وهذه التي سألها زكريا عليه السلام. إذن هو يطلب الولد من أجل أمر جليل وهو وراثة العلم والقيام بين بني إسرائيل بكتاب الله يحكم فيه فيهم به. وهذا هو معنى وراثة الأنبياء إذا جاء في القرآن والسنة. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ولكن ورثوا العلم. وبين كذلك كما في حديث أبي بكر إن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركنا صدقة. فإذا ترك الأنبياء شيئا من أمور الدنيا فهو صدقة. فأما الوراثة المذكورة ها هنا والوراثة المذكورة في مثل قول الله عز وجل وورث سليمان داود فهي وراثة العلم والنبوة. ورث سليمان داود لا يراد بها وراثة المال. هذا معلوم، الإنسان إذا كان له أبناء فمات ما يقال فلان ورثه أبناؤه لأنه معلوم. فالعقلاء والبلغاء لا يخبرون بالأشياء المعتادة التي لا تحتاج إلى إخبار. فالمراد إذن الإخبار بوراثة خاصة وهي أنه ورثه في النبوة وفي العلم وفي الملك. سليمان عليه السلام ورث والده في هذه الأمور. إذن يرث آل يعقوب وخصوصا منهم زكريا بأن يقوم مقامهم في الحكم بكتاب الله عز وجل واجعله ربي رضيا أي يرضى عن الله عز وجل فيما أعطاه وفيما منعه ويرضى عنه الله سبحانه وتعالى ويرضى عنه خلقه. وفي هذا استحباب الدعاء للولد حتى قبل الولادة حتى قبل خروجه إلى الدنيا. وفيه أيضا استحباب النية الصالحة
في طلب الولد، استحباب النية الصالحة في طلب الولد. يتزوج الإنسان ويطلب الولد لبقاء ذكره الحسن في الدنيا، لكي يجري عليه عمله بعد موته، لا كما يقول الناس ليحمل اسمه وليعينه في كذا وكذا من أمور الدنيا، بل يطلبه لهذه النية الصالحة. وفيه أيضا علو همة الأنبياء والمرسلين، فإن نظرهم يتعلق بمصالح الخلق الدنيوية حتى بعد مماتهم. يعني الواحد منهم كان ينظر في مصالح الخلق الدينية حتى بعد أن يموت، من الذي سيقوم مقامي في الإصلاح وفي العلم وفي الحكم ونحو ذلك من مصالح الدين الجليلة. وهذه هي الهمة العالية التي من أوتيها فقد أوتي حظا عظيما. وليست الهمة العالية بالجلد والجهد، ولكنها نظر فيما وراء الزمان والمكان. يفكر الإنسان فيما بعد هذا الزمان وفيما خلف هذا المكان الذي يعيشه، فينظر في مصالح الدين وبقاء الخير في الأمة. هذا هو صاحب الهمة العالية. ولذلك كان أعلى الناس همة أنبياء الله عز وجل، وورثتهم لاشتغالهم بنشر الخير بين الناس. كل واحد منا يحب الخير لنفسه ويجتهد في إصلاح نفسه، لكن هؤلاء بلغوا مرتبة عالية بحيث إن الواحد منهم لا يتمنى الخير لنفسه فحسب، بل يتمناه لنفسه ولغيره، ويعمل في ذلك باذلا نفسه قبل ماله، ويصبر على كل ما يحصل له من أذى. من أجل ماذا؟ من أجل إرادة إبلاغ الخير للناس. ولهذا استحقوا أن يكونوا أعلى الناس مرتبة عند الله أنبياء الله. وبعدهم من هو أعلى الناس بعدهم؟ هم العلماء والشهداء. لما؟ لأنهم يبذلون أغلى ما يملكون، لا من أجل أنفسهم بل لمصالح أخرى تتعلق ببقاء دين الله عز وجل في هذا الأرض. فبقاؤهم شرف للأرض وأمان للأرض. ولهذا إذا ارتفع هذا المعنى من الأرض ما استحق الناس البقاء، فتقوم القيامة. إذا رفع العلم خلاص الدنيا لا تستحق أن تبقى، لا تستحق أن تلحظ بنظر الله عز وجل، فعند ذلك تقوم الساعة، لأن بقاءهم أمان للأرض وارتفاعهم زوال للأرض. ومن علو همة الإنسان أن ينظر في بقاء عمله الصالح وجريانه عليه بعد موته، فيتأمل ويتلمس ما هي الأعمال التي يجري أجرها ونفعها بعد الممات، لا يكتفي بعمل ينقطع بمماته. هذا من علو الهمة. ومن علو الهمة أن يقدم أمر دينه على أمر دنياه، أمر الآخرة على أمر الدنيا. تأمل في حال ذلك الرجل الذي لم يكن مشهورا من بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وليس له شأن يذكر، إنما خدم النبي صلى الله عليه وسلم، فأراد عليه الصلاة والسلام أن يكافئه على خدمته، فقال له سلني، يعني أريد أن أكافئك، ماذا تريد؟ فقال أسألك مرافقتك في الجنة. قالوا هذا من علو الهمة البعيد. يعني الإنسان عندما يقال له من قبل ملك أو إنسان ذي رفعة عالية سلني، يطمع في الدنيا. وكم كان الأعراب يأتون النبي صلى الله عليه وسلم ويسألونه أمور الدنيا، لكن هذا الرجل الجليل نظر إلى ما وراء هذه الدنيا، أراد أمرا لا ينفد ولا ينقطع، فقال أسألك، ما هو دخول الجنة؟ أسألك مرافقتك في الجنة، يعني ضمان هذا، أسألك مرافقتك في الجنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول له أو غير ذلك، يعني اسأل غير ذلك. قال هو ذاك، يعني إن أردت شيئا فإنما هو هذا السؤل. فقال فأعني على نفسك بكثرة السجود. فهذا من علو الهمة، النظر فيما وراء الزمان والمكان. ما يكون نظر الإنسان قاصرا في لحظته التي هو فيها، لا. كم ستستمر حياة الإنسان؟ 60-70 سنة، 100 سنة، ثم بعد ذلك يموت وينقطع عمله. فلما لا يبحث عما يدوم عليه به الخير والذكر الحسن في هذه الدنيا من الأعمال التي لا ينقطع أجرها أبدا، ومن أشرفها الولد الصالح يدعو له. فهذا من علو همة الأنبياء والمرسلين، يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا، فيأتيه الجواب. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب، جاءه الجواب إذن وهو قائم يصلي. ومن أهل العلم من يقول إنه سأل الله هذا السؤال في الصلاة فجاءه الجواب فورا. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب، هذا ما ذكره في آل عمران. وأما ما ذكره هنا فقال يا زكريا، سكت عن القائل. وعرفنا من آل عمران أنه الملك. يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. هذا كرم الرب سبحانه وتعالى، يطلب من الله عز وجل شيء فيأتيه كرم من يعطي ولا يسأل، تأتيه البشارة فورا. فنادته، هذا دليل على حصول الشيء عقب السؤال، سأل فنودي مباشرة. يا زكريا إنا نبشرك، جواب فيه هذا التمهيد اللطيف الذي يحمل البشارة، أبشر فقد أجاب الله سؤلك. فيه حسن الكلام والتأدب ومراعاة العبارة التي تدخل الفرح والسرور على قلب هذا النبي الجليل. وهذا هو أدب القرآن، إنا نبشرك بغلام، يعني ولد ذكر، وهؤلاء الذكور هم الذين يحملون النبوة، أنبياء الله عز وجل من الذكور، خص الله عز وجل الذكور بهذا بأن كان الأنبياء منهم، بغلام اسمه يحيى، رزقه الله عز وجل هذا الغلام وبشره به وسماه الله عز وجل تكرمة من عنده، اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا، ما سمي أحد بهذا الاسم من قبل. قال أهل العلم وفيه استحباب اختيار الاسم الحسن، ولهذا ينبغي للمرء أن يحسن اختيار أسماء أبنائه. وكما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن صالحي بني إسرائيل كما ثبت في الصحيح أنهم كانوا يسمون أبناءهم بأسماء أنبيائهم وصالحيهم. من صلاح تربية الابن أن يسمى باسم حسن تفاؤلا بتحقيق هذا. وقد كان من السادات المتقدمين من الصحابة ومن جاء بعدهم من يتخير أسماء الأنبياء، ومنهم من كان يتخير أسماء الشهداء، فسماه الله عز وجل باسم لم يسبق من قبل، لم نجعل له من قبل سميا، ما سبق بهذا الاسم. وسماه الله عز وجل زيادة في العطاء، هذا شيء فوق سؤال زكريا، جاءته البشارة بالولد وبأنه غلام، ثم تكرم الله عز وجل عليه فسماه بنفسه. فجاء سؤال زكريا أن يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرة وقد بلغت من الكبر عتية، أي بلغت حالا لا سبيل إلى إصلاحها. فهو الآن يسأل عن الأسباب، كيف سيأتي هذا الغلام والأسباب متعطلة، هو يعرف أن قدرة الله فوق كل شيء، ولذلك سأل. فهو الآن هنا يسأل عن كيف سيحصل هذا، أنطقه الله عز وجل بهذا السؤال لكي نسمع هذه الإجابة الجليلة. كذلك قال ربك هو علي هين. هذا كمال القدرة التي ليس لها منتهى. وقد خلقتك من قبل ولم تكن شيئا. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ أو لا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يكن شيئا؟ كثيرا ما ينسى الإنسان هذا، كثيرا ما ينساه، فيضطر ويترفع ويرد موارد لو تذكر أصل خلقه لارتدع وتصاغر وتطامن وعرف قدرة الله عز وجل عليه، أن الله الذي خلقه من قبل ولم يكن شيئا قادر على أن يفعل به ما أراد مهما بلغ المرتبة العالية والرفيعة، ومهما ظن أنه المتفرد في التصرف. وربما يحصل للإنسان ذلك، يعيش الإنسان أحيانا سنوات لا راد لأمره، يأمر وينهى وما يجرؤ أحد على مجرد سؤاله لما فعلت ذلك فينسى. فيأتي في مثل هؤلاء بديع صنع الله عز وجل إذا أراد أن يذلهم وأن يهلكهم، بينما رجل منهم يمشي يتفاخر في ثوبه ويتجلجل في مشيته، فخسف الله عز وجل به في الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة، كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. لما؟ إظهارا لقدرة الله عز وجل على مثل هذا المتكبر. وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. إذن زكريا عليه السلام سأل عن الأسباب، وكأن الله عز وجل أراد أن يحصل منه هذا السؤال لكي نسمع هذه الإجابة الجليلة والعظيمة في معناها. قال كذلك قال ربك هو علي هين، لأن أمر الله سبحانه وتعالى وفعله كله بين الكاف والنون، فلا فرق، لا فرق بين أن يخلق السماوات والأرض أو يخلق الإنسان أو كذا، كلها بكن فيكون. وما يراه الناس أعظم وأشد وأبلغ هو كله عند الله عز وجل هين سواء. وقد خلقتك من قبل ولم تكن شيئا، نكتفي بهذا القدر ونواصل إن شاء الله في الليلة القادمة. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
انتهت مادة هذا الشريط، وحيث بقي فيه متسع فيسرنا إكماله بهذه التلاوة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين كافها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني الوارث من آل يعقوب واجعله رب رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أمرها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا مشهد يوم عظيم أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم في وسوسة وهم لا يؤمنون. إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني وليا. قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى أن لا أكون بدعاء ربي شقيا. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا. ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا. واذكر في كتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا. وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا. واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. واذكر في كتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا. ورفعناه مكانا عليا. أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل ممن هدينا واجتبينا. إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. الله. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا. لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا. تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. ويقول الإنسان أإذا ما مت سوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أساسا ورئيا قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إن العذاب وإن الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مودا أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ويمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول وآتينا فردا واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا فلا تعجل